انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل يوم في جديد، اخبار ومعلومات وقصص. جهز قهوتك ويلا بينا. هقولك اصل الحكايه، نتكلم وندردش فيها، بس خد بالك دي مش نشره اخبار، دي قعده كافيه. انا عبير المصري في الكافيه على راديو تسعينات اف ام.
في الكافيه مع عبير المصري، كل يوم ثلاث الساعة 7:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا أهلا، مساء الخير، منورين الكافيه. أنا عبير المصري ومعاكم زي كل يوم ثلاث 7:30 مساء في الكافيه على راديو تسعينات اف ام. جهزوا فنجان قهوتكم، وعايز أقول لكم الأول كل سنة وانتم طيبين، عيد أضحى إن شاء الله مبارك وكريم علينا كلنا يا رب، وتكونوا قضيتوا أيام العيد أيام جميلة جدا جدا. حلقتي النهاردة الحقيقة بمناسبة ذكرى كاتب، ذكرى ميلاده، كاتب كبير. هقول لكم سؤال الحلقة اللي حطيناه على صفحتنا تسعينات اف ام على الفيسبوك، وناس كتيرة جدا عرفت الإجابة. لقبه القراء في مصر والوطن العربي بالعراب، من أشهر أقواله هو قال حاجات كتير. في حياة كل إنسان لحظة لا تعود الحياة كما كانت قبلها. مين هو وإيه أهم أعماله بالنسبة لكم؟ عايزاكم تشاركوني على صفحتنا تسعينات اف ام على الفيسبوك، أو تكلموني عن رقم البرنامج 0000-427894. هطلع أول فاصل، وأول ما أرجع هرحب بضيفي اللي مشرفني في الاستوديو. فاصل ونرجع تاني.
أتدري للفرحة كم صوت؟
هي الفرحة لها صوت
طبعا، كهكات للضحكات، جلجلة الأميات، زقزقة للعصفور، طبطبة حتى تدق تبول،
فرفشة عالناس بتبان، لعلع أنوار والوان، دندشة لبس وحركة، فرقة لعبة هدايا عديات،
قهقهة للضحكات، جلجلة الأغنيات، زقزقة للعصفور، طبطبة حتى تدق تبول،
فرفشة عالناس بتبان، لعلع أنوار والوان، دندشة لبس وحركة، فرقة لعبة هدايا عديات. فهمتي؟ فهمتي حاجة ولا عيد؟
هل قلت لتوك عيد؟ العيد اليوم، اليوم هو عيدي، أتزين يلبسني جديدي، سأقول للشمس اضطربي وزدينا دفئا ونزيدي. العيد اليوم، اليوم هو عيدي
يا سيدي.
كنجوم الكون اليوم نصدى،
أيوة احنا نجوم اليوم
طبعا.
أهلا بالعيد بقبي،
أهلا.
أشياء لو باتت طهرا لن يشبهها فرحات أبدا
يا سيدي.
قهقهة للضحكات، جلجلة الأغنيات، زقزقة للعصفور، طبطبة حتى تدق طهور، فرفشة عالناس بتبان، لعلع أنوار وألوان، دندشة لبس وحركة، فرقة لعبة هدايا عديات،
قهقهة للضحكات، جلجلة الأغنيات، زقزقة للعصفور، طبطبة حتى تدق طبول، فرفشة عالناس بتبان، لعلع أنوار والوان، دندشة لبس وحركة، فرقة لعبة هدايا عديات.
فهمتي؟
ورجعت لكم بعد الفاصل، وهفكركم بسؤال الحلقة. لقبه القراء في مصر والوطن العربي بالعراب، من أشهر أقواله في حياة كل إنسان لحظة لا تعود الحياة كما كانت قبلها. مين هو وإيه أهم أعماله بالنسبة لكم؟ ضيفي اللي بشرفني ومنورني في الاستوديو دكتور مارك كاسترو، صيدلي وكاتب، ونشرت أول مجموعة قصصية له 2024 ضمن إصدارات المجلس الأعلى للثقافة. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، شرفتني ونورتني.
أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة.
حضرتك طيب، مرسي جدا لحضرتك. قبل ما أبدأ أتكلم عن الكاتب الكبير اللي بنحتفل يعني بذكرى ميلاده، عايز أسأل حضرتك على حاجة، أو أنا أتعرف على دراسة حضرتك.
أنا صيدلي، خريج كلية الصيدلة جامعة عين شمس دفعة 2020، وقبلها كنت ثانوية عامة مصرية من مدرسة كوليج دراسال في الظاهر، خريج 2015. وزي ما حضرتك قلتي أصدرت أول مجموعة قصصية ليا بعنوان العطاش ضمن إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، سلسلة كتابات جديدة.
طيب عايز أعرف ارتباط حضرتك بالكتابة، يعني الدراسة الصيدلة، إمتى بدأ الحب للكتابة أو تظهر موهبة الكتابة؟
يعني هو الحقيقة السؤال صعب شوية الواحد يحدد بدقة إمتى بدأ يكتشف نفسه الشغف ده، لكن نقدر نقول إنه من بداية الطفولة كان في حاجات كتير ساعدت وساهمت في ده. يعني أعتقد إنه وجود مكتبة جدي، كان عنده مكتبة عظيمة جدا في بيتنا، هو الأستاذ الدكتور رشدي حنة، أستاذ الفلسفة واللاهوت. أنا ما شفتوش الحقيقة، لكن شفته من خلال مكتبته، وإزاي كان فيه اهتمام كبير قوي في بيتنا بمكتبته وبشكل الكتب وبضخامتها، بتشعري دايما أنه في حاجة عظيمة في الكتب دي،
أن القراءة لها مكانة كبيرة في البيت.
بالضبط. جاي بعد كده دور مامتي، أنها كانت تجيب لي بقى المجموعات القصصية الصغيرة زي المكتبة الخضراء، زي كتبها هي اللي كانت زي المغامرون الخمسة اللي كانت بتحب تقراها، فده ساعدني. جاي بعد كده بقى في المدرسة مواضيع التعبير، أنا كنت بلاقي نفسي ببقى مستمتع جدا وأنا بكتب موضوع التعبير سواء بقى بالفرنساوي أو بالعربي، فمن هنا اكتشفت أنه أنا بحب أعبر عن نفسي من خلال الورق والقلم.
طب أنا عايز أحكيك على حاجة غريبة فعلا، الكاتب اللي بنتكلم عنه النهاردة دكتور أحمد خالد توفيق، واكتشفت وأنا بحضر للحلقة أنه في ارتباط كبير جدا ما بين الدكاترة والصيادلة وممكن أقول مهندسين كمان والأدب والكتابة والتأليف. تفتكر حضرتك إيه العلاقة بينهم؟ يعني هل مثلا بتلقوا نفسكم في الكتابة؟ هل بتبعدوا عن قسوة الدراسة ونوعيتها؟ يعني
الحقيقة دي ظاهرة تستحق التأمل فعلا، وهي يعني ظاهرة موجودة، ويعني يمكن مش دلوقتي بس، ده إحنا بنتكلم من القرن 19 ويمكن ومن قبله، من أول تشيكوف هذا الأديب الروسي العظيم كان طبيب. في مصر طبعا عندنا يعني سيد القصة القصيرة الدكتور يوسف إدريس، وتوالى بعد كده بقى دكتور محمد المخزنجي، دكتور محمد إبراهيم طه، وطبعا دكتور أحمد خالد توفيق يعني اللي بنتكلم عليه النهاردة في الحلقة. يعني سؤال بيطرح نفسه دايما، يعني ما أقدرش أقول إن عندي إجابة واضحة عليه، لكن قد يكون الطبيب بالذات أو اللي بيشتغلوا بالقرب من المرضى بيتلامسوا مع الألم الإنساني، المعاناة سواء بشكلها أو بشقيها بقى النفسي أو العضوي، لما الواحد بيبقى قريب من معاناة الناس اللي حواليه ومعاناته هو الشخصية كمان، أظن أن دي بتعمل حاجة جوه الإنسان. أنه لما بتقابلي حضرتك حد مريض بيقولك أنه صحته خانته، بتشعري بالمعاناة دي، والطبيب يعني بيتعامل مع ده وبيشوفه بشكل يومي. جايز فعلا يكون جزء من التنفيس هذا الشعور بالألم، وأنك بتعاملي مع ناس دايما في حالة تعب أو في حالة وجع، ده بيبقى ضاغط على الواحد، فقد يكون بيلاقي المتنفس ده في الإبداع وفي الكتابة.
هي حضرتك كده وضحت نقطتين، ممكن يكون المرضى وإلهام لقصص موضوعات، وفي نفس الوقت هو الطبيب بيخرجها بقى على الورق.
صحيح صحيح. يمكن أنا من الكلمات العجيبة جدا اللي قريتها في حياتي، وللأسف أنا غير متذكر مين اللي كتبها، لكن قال عبارة بديعة قوي، قال لك الذين يملكون علاجنا مرضى. أنا بشوف إنها عبارة عجيبة جدا، لأنه فعلا بنلاقي تواجد الحاجتين دول انك ممكن تكون بتساعد بشكل او اخر في تقليل معاناة شخص، بس انت كمان عندك معاناتك الشخصية. فأظن دي بتخلي الدكتور او كده انه يقدر يعني يمتص معاناة المرضى ويحاول يخرجها بشكل او باخر بشكل ابداعي يعني.
صحيح صحيح، لان هو كمان ممكن يتاثر بمعاناته، يبقى معاناته وكمان معاناه المرضى اللي حواليه. طيب حضرتك شايف انه انا عايزه اكتب واكون كاتب شاطر، الموهبه هتبقى رقم واحد ولا مع الموهبه لازم اكون مثقف؟ يعني عندي من النهم لان انا اقرا كتير واتثقف كتير فده هيساعدني، ولا الموهبه لوحدها هتأدي الغرض؟
هو بلا شك ان الموهبة لوحدها هتكون فقيرة، يعني هي ممكن تمد الشخص يعني طاقة إبداعية لفترة بسيطة، لكن كمان عدم وجود الموهبة خالص حتى مع القراءة المكثفة والمستمرة ممكن تصنع من الإنسان مثقف، مفكر، قارئ جيد، محلل للنصوص اللي بيقراها. فأنا أعتقد أن الاثنين الإنسان بيكون محتاجهم، أنه يكون في بذرة الموهبة وبيسقلها بعد كده بقى بالقراية والاطلاع والمعرفة.
تمام. طيب أنا دلوقتي خطر على بالي وإحنا بنتكلم أنه ممكن أنا أكون عندي الموهبة، لكن يعني مثلا حاليا بنشوف ورش للكتابة، ورش للتأليف، ورش للسيناريو، هل الكتابة حاجة ممكن أتعلمها؟ يعني ممكن حد يساعدني؟ أنا مثقف بقرأ كتير، هل الكتابة ممكن يعني نتعلمها؟
يعني ورش الكتابة هي ظاهرة موجودة من فترة طويلة، وأنا شخصيا اتعلمت منها، كنت اشتركت قبل كده في ورشة لكتابة المسرحية. يعني هي بتعلم، طبعا هي ما بتديش الموهبة بكل تأكيد، لكن هي بتدي تقنيات وبتنقل خبرات من ناس أقدم في حرفة الكتابة. صحيح. وفي ممارستها، لأنها في النهاية يعني أهل المهنة أو أهل الكتابة لك هي صنعة في النهاية،
فممكن أتعلم.
ممكن طبعا التقنيات نفسها والتكنيك والتركات والحاجات دي يمكن تعلمها طبعا مع الموهبة، بتخلي الشخص بقى يبدع، هو إبداعه الخاص يبقى ليه بصمته الخاصة.
صحيح. هنرجع بعد فاصل صغير ونتكلم عن العراب بطل حلقتنا النهاردة.
ابن نكتة يقطعك وأما يزعل يوجعك، وأما تستجدع معاه لما تستجدع معاه دليل السماء يطلعك، دليل السماء يطلعك.
بيتريق على جرحه وانضايقته بالطريقة،
لو تقابله في التاريخ علم على ما أقول لي من في الدنيا قابله. مصري يا أبا أبو الكرامة يا حظك لو تقابله في التاريخ علم على ما أقول لي من في الدنيا قابله.
ورجعت لكم بعد الفاصل. بطل حلقتي النهاردة مواليد 10 يونيو 1962 دكتور أحمد خالد توفيق، واللي ناس كتير في مصر والوطن العربي سموه العراب، وعلى ما سمعت إنه هو حتى اللقب ما كانش عاجبه.
هو دكتور أحمد خالد توفيق أظن إنه اللقب نفسه كان بيضع عليه مسؤولية كبيرة، وليه أكتر من تصريح إنه بيستشعر هذه المسؤولية وهذا الثقل، خصوصا حضرتك لما تكوني بتتعاملي مع فئة الشباب أو الفتيان اللي تربوا على كتاباتك. الحب على قد ما بيبقى جميل جدا بالنسبة للكاتب، لكنه في المرحلة دي بيكون مندفع، وهو نفسه عانى من ده، إنه في لحظة بيشعر بحب شديد جدا إلى درجة التقديس، وفي لحظة أخرى بمجرد ما يصدر منه تصريح يساء فهمه مثلا أو يكتب حاجة ما تعجبهمش ينقلب الحب ده إلى درجة عنيفة جدا من النقد بالضبط. فعشان كده يمكن هو كان بيستشعر بذكاء شديد إنه بيتعامل مع فئة مندفعة في انفعالاتها وفي مشاعرها، وهو دايما كان بيقول عليهم إنه دول أولادي اللي تربوا على كتاباتي لحد ما قروا الروايات الكبيرة بتاعتي.
علشان كده هو كان حاسس قوي بالحساسية الشديدة ناحية لقب العراب، هو مش عايز يتحمل المسؤولية دي.
صحيح صحيح. يعني طبعا هي لقب، هو كان يعني زي ما بقول لحضرتك بيشعر من خلاله بمدى قربه من الشباب ومن قراءه، لكن كمان ليها المسؤولية بتاعتها.
تفتكر حضرتك النوع الكتابات اللي هو اختارها، هو اختار يتكلم يعمل كتب فانتازيا، حاجات زي بقى ما وراء الطبيعة وما إلى ذلك، هو حاسس ان هو ده اللي هيجذب الشباب يعني، او الناس هتحب الروايات الرعب، روايات اللي هي غير واقعية؟
هو في الحقيقة طبعا عمل معادلته الخاصة، انه حدد الهدف او الفئة اللي هو بيستهدفها، فئة الفتيان المراهقين بداية الشباب، وبالتالي قدر يعرف اذا الناس دي محتاجة لغة عاملة ازاي. هتكون محتاجة لغة ادبية ولكن مش صعبة، فيها نوع من السلاسة، فيها نوع من البساطة غير المخلة باللغة الادبية. طيب ايه النوع اللي ممكن يستخدمه؟ أظن أو هو شاف ساعتها أنه أدب الرعب، أدب الخيال العلمي، هيفتح أفاق الشباب، هيوسع المدارك والخيال، وفي نفس الوقت هيكون لذيذ، في نوع من التشويق والمغامرة، ويقدر الفئة دي من الفئة العمرية دي أن هم يتجاوبوا معاه ويحبوه ويتابعوا السلاسل، لأن السلاسل طبعا امتدت لفترات طويلة وأعداد ضخمة، فكان علشان يفضل الشباب دول مرتبطين بي كان لازم فيها نوع من الإثارة وفيها نوع من الحماسة والأحداث. وطبعا كتابات دكتور خالد توفيق فيها كمان حاجة جميلة جدا، وهي وجود المعلوماتية. يعني هو كان بيفتخر وكان بيبقى سعيد جدا إنه يقول لك أنت عرفت المعلومة دي منين؟ أنا قريتها عند أحمد خالد توفيق. هو كان بيبقى سعيد بدي إنه المعلوماتية اللي ليها علاقة بالعلم أو بالخيال العلمي أو ليها علاقة باستشراف المستقبل أو بالظواهر السوبرناتشرال أو الميتافيزيكال يعني في هذا الوقت، كان بيبقى سعيد جدا أنه الناس تبقى تعرفت عليها من خلال كتاباته.
التحدي كان كبير كمان، لأنه هو أنا عشان أخلي الجيل ده يبتدي يمسك الكتاب ويقرأ، فده كان تحدي كبير في حد ذاته.
بدون شك بدون شك، أنه طبعا زي ما حضرتك عارفة أنه أحب جدا أنه يكتب على شاهد قبره أنه جعل الشباب يقرؤون، هذه يعني العبارة
اللي كان
الأيقونية بتاعته.
هو الحقيقة بعد وفاته اشتهرت كتير جدا من أقواله، يعني بدأت الناس كتيرة جدا وبقت وحتى بياخدوها على موقع التواصل الاجتماعي ويكتبوا أقوال دكتور أحمد خالد توفيق، ويكتبوا أقواله زي المقولة اللي احنا خدناها دلوقتي، في حياة كل إنسان لحظة لا تعود الحياة كما كانت قبلها. صحيح؟ في حياتنا فعلا لحظة الحياة بترجعش زي ما كانت؟
أعتقد يعني ناس كتير اختبرت دوت، أنه أحيانا بعض الصدمات أو بعض الصعاب المعينة بتبقى عاملة زي ضربة المطرقة كده، يعني خبطة معينة الحياة بتتغير فيها،
ظرف معين، فقدان شخص، ففي اللحظة دي فعلا ما بترجعش فعلا إحنا زي ما كنا.
صحيح، يعني ألم ما بشكل مفاجئ أو فقد شديد أو ألم حتى بشكل مستمر بيغير طبيعة الحياة وبيغير رؤية الشخص للحياة. ويمكن أنا ما قلته دي فكرتني بمقولة كتبها كاتب ياباني اسمه كاتب شهير اسمه هاروكي موراكامي، يمكن كتبها بشكل من منحة مختلف شوية، انه يعني نقدر نعتبر انها كانت إيجابية بشكل ما. قال ايه؟ عبارة برضو جميلة جدا، بيقولك لحظة نهاية العاصفة لن تدرك كيف ولا متى انتهت العاصفة، لن تدرك حتى هل انتهت العاصفة حقا أم لا. لحظة نهاية العاصفة ستكون متأكدا من شيء واحد فقط، وهو أنك لم تعد الشخص نفسه الذي دخل العاصفة، ومن أجل هذا كانت العاصفة.
هو حضرتك عندك حق، وانا واخدها من ناحيه ايجابيه شويه، لكن المقول الدكتور احمد خالد ان انا ممكن تكون حزينه شوية. واقعيه شويه.
بالزبط.
طيب قبل ما اطلع الفاصل اللي جاي وبعد ما نرجع منه، كان عنده امنيه كبيره جدا للاسف ما تحققش بعد وفاته، كان نفسه انه اعماله الفنيه او كتاباته تتحول لعمل فني سواء سينما او دراما، وده حصل فعلا بس بعد وفاته.
هو للأسف يعني ما شافش الأمنية بتاعته وهي بتتحقق. أو الحقيقة يعني هو كان على ما أعلم أنه كان مرحب بفكرة أنه تحويل أعماله لأعمال فنية. بالعكس، هو كمان على عكس بعض الأدباء الآخرين هو كان ابتدى يختار هو الممثلين اللي يتمنى أنه يشوف
أعماله
بيمثلوها.
يعني هنكمل سؤالنا لأن لسه عايزين نتناقش فيه كتير، هطلع آخر فاصل ونرجع تاني.
كل سنة وانت قلبي، كل سنة وانت جنبي، كل سنة وانت الحب، كل سنة وانت التوب. كل سنة ليه بتحلو واكل منهم كل الجو، كل سنة وانا لازم فيك وانا اقرب حد. نفرفش سوا، ندردش سوا، نهزر سوا، نلزق سوا، كل سنة بينا تعدي حلوة تعدي هوا، كل سنة وانت طيب، كل سنة مني قريب، كل سنة وانت قمر، كل سنة وانت خطر. كل سنة وانت رايق ولا يوم اشوفك متضايق، كل سنة وانت مهم صاحبي وعيلتي واهلي يا عم. كل سنة ورا سنة ورا سنة وانا وانت مع بعضنا، زي ما انت وزي ما انا، نكبر سوا ونفضل سوا، نلعب سوا ونضحك سوا، نفرفش سوا، ندردش سوا، نهزر سوا، نلزق.
ورجعت لكم بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا دكتور أحمد خالد توفيق، برحب بحضرتك مرة تانية دكتور مارك. قبل ما نطلع الفاصل كنا بنتكلم على الأدباء وأمنيتهم في تحويل أعمالهم لأعمال فنية. في ناس بتبقى مش حابة وفي ناس بتبقى بتتمنى زي ما حضرتك قلت، ودكتور أحمد خالد كمان كان بيتخيل الممثلين.
هو الحقيقة يعني الأدباء انقسموا إلى أكتر من مجموعة أو لأكتر من رأي. يعني عندنا مثلا أستاذنا الكبير وعمنا نجيب محفوظ، لا بالعكس كان مرحب جدا بالفكرة، وهو كان بيقول أنا مسؤول عن النص اللي كتبته، يعني سواء العمل الفني اتعمل حلو أو ما لقاش الإعجاب، أنا في النهاية ما كتبته هو النص. هنلاقي أنه كاتب آخر وحائز على نوبل أيضا، جابرييل جارسيا ماركيز، كان رفض قاطع لتحويل أعماله، لأنه كان بيخشى أنه العمل الفني يقلل من تجربة القراءة أو من قيمة الرواية اللي هو كان كاتبها. وأظن أنه ما وافقش غير على عمل واحد، وبعد يعني محاولات وحتى يعني حتى الفيلم اتعمل ما كانش لطيف قوي يعني، يعني وكان عنده حق في الموضوع ده يعني.
حضرتك هو لا انا لو حولت الكتاب او القصه لعمل سواء بقى دراما او سينما ممكن اقلل من 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 قيمه الكتاب نفسه او القصه؟
هو في النهاية العمل أو الرواية خلاص اكتملت وتم نشرها وتم تلقيها بشكل أو بآخر، فيعني موضوعها انتهى، هي بيبقى إبداع مكمل أو الـ الـ الفنانين بياخدوا الإبداع اللي موجود اوريدي في الرواية ويحاولوا يصيغوها بشكل بصري أو في قالب بصري مختلف. وفي النهاية المتلقي هنا مش واحد، لانه الجمهور في العمل الفني اكبر بكتير ومختلف، بعكس جمهور الكتاب بيكونوا مختلفين او اقل شويه او ليهم استعدادات خاصه انه يستمتع بقى باللغه والسرد والمجاز والتصوير، وعنده قدره اكبر او عنده رغبه اكبر خلينا نقول في التخيل وفي التعاطي مع الكتاب بشكل او باخر.
طيب احنا لما تكلمنا على الكاتب وتحويل اعماله الاعمال سواء دراميه، طبعا الدكتور احمد خالد توفيق بعد وفاته تحولت دراما 207، مسلسل اتعمل من 6 حلقات ما وراء الطبيعه عمله الفنان احمد امين، والحقيقه يعني اشاد بيه ناس كتيره جدا واعجبوا بيه، وفي ناس انا على ما عرفت انهم جابوا بقى القصه نفسها، يعني ساعات العمل الدرامي بيخليك ترجع تدور على الكتاب تقرا القصه.
ده حقيقي،
ده بيحصل
يعني
فعلا.
حصلت في كذا حاجه يعني، انا مثلا شفت فيلم زي الفيل الازرق اللي هو اوريدي ماخوذ من روايه الفيل الازرق لاحمد مراد. الحقيقه انه السينما جذبت الناس للروايه والروايه جذبت الناس للسينما، فدي عملت دايره كده كانت لطيفه جدا انه يحصل الاقتراب دوت ما بين مساحتين المفروض انهم يكونوا قريبين جدا من بعض، الادب والكتابه والدرام السرديه والدراما والاعمال الفنيه.
في جمله حضرتك ذكرتها، اما انا فاريد ان يكتب على قبري جعل الشباب يقرؤون. هل احنا شايفين النهارده في كتاب غير الدكتور احمد خالد توفيق بيساعدوا الشباب بمؤلفاتهم ان هم يقروا؟
هو دكتور احمد خالد توفيق الميزه عنده انه غزارة الإنتاج لفترة زمنية طويلة خلقت نوع من الألفة ونوع من الحضور القوي بالذات مع أجيال لسه بتتفتح. فطبعا في كتابات جادة لازالت موجودة وفي مشاريع أدبية لازالت في طور النمو، لكن هو الخصوصية عند هذا الرجل إنه في جيل كامل اتأثر بيه هو شخصيا، شافه أب روحي لي، شافه هو بصلته، فيمكن ده اللي عمل هذه الحالة من المحبة الشديدة مع قراء اللي زي ما هو كان بيقول إنه كبروا معاه وكبروا على كتاباته من أول السلاسل لحد رواياته زي يوتوبيا وآخر حاجة أظن اللي هي في ممر الفئران.
ممر الفئران. هو احنا وقتنا تقريبا قرب يخلص، بس عايز أحيك سؤال أخير. الكتابة محتاجة، أنا عايزة أطلع جيل تاني يرجع يكتب، أنا عايزة ألاقي ورق كويس وكتابة وقصص كويسة، المشكلة هتبتدي من اللغة العربية؟ إن إحنا دلوقتي بقى عندنا اللغة العربية فيها مشكلة عند معظم الشباب بيتكلم لغات أجنبية مش مهتم أصلا باللغة العربية، المشكلة بادية من هنا؟
يعني ما فيش شك إنه الكتابة هي فن استخدام اللغة، هي فن لغوي في النهاية، فإذا كانت اللغة ضعيفة أو فيها أي نوع من أنواع الاضطراب مؤكد أن ده هيأثر على جودة العمل في النهاية، لأنه لو إحنا ما عندناش هذا الارتكاز على اللغة بكل فروع بقى، يعني إذا أنا مش عارف أكتب نحو منضبط، إذا أنا مش عارف أكتب لغة أنا مش مدرك أبعاد اللفظ اللي بستخدمه وأبعاد التعبير بتاعي، مش عارف فنيات الكتابة، أكيد ده هيأثر.
ده هيأثر يمشي. أنا سعدت جدا بوجود حضرتك معايا، شرفتني الحلقة دي يا دكتور مارك، أشوفكم على خير الحلقة اللي جاية إن شاء الله، مع السلامة.